ولو أن فرعون لما طهر فقال على الله يشتغل جورا أناب إلى الله مستغفرا فما وجد الله إلا غفورا. فنرجو الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا ويستر عيوبنا. اللهم بارك الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا واقض عنا الدين وغنينا من الفقر وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم اكفنا بالسعادة آجالنا وقم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا بها صلاح ولك بها أيضا إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنه قد ثبت عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنك لا تقضي لعبدك المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. اللهم اجعل لنا برحمتك الخير في السراء والشكر عليها. اللهم برحمتك اجعل لنا خيرك في السراء والشكر عليها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ثم إنا أيها الإخوان نرجو الله أن نكون كنا في مجالس يرضاها الله على كتاب الله جل وعلا وإبانة هديه ونوره. ونستودعكم الله جل وعلا إلى وقت غير هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخر منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. جرى على ألسنة العلماء من المفسرين والأصوليين أن هذه الآية الكريمة من أخريات سورة الأنفال نزلت في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والتحقيق أنها نفلت في جميع أسرى بدر، ولو فرضنا أنها نفلت في العباس فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وإنما قالوا إنها نزلت في خصوص العباس مع أنها نازلة في جميع أسرى بدر، لأن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو أكثرهم نصيبا وأوفرهم حظا فيها، لأنه أخذ منه في الجدا ما لم يخذ من غيره، فصار كأنه أخص منهم بهذه الآية. ذلك لأن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان من أشراف قريش الذين ضمنوا لهم الإطعام لغزوة بدر، وكان يوم بدر هو اليوم الذي عليه هو المطعم كما قاله أصحاب الموازي والسير، فاشتغل الناس بالقتال عن الإطعام، وكان جعل معه 20 وقية من ذهب ليطعم بها الناس، فلما أسره المسلمون أخذوا 20 معه. وذكر بعض أصحاب النوازي أنه كان رجلا موسرا، فأمرهم النبي أن يضعفوا الفداء عليه، فأخذوا منه ثمانين أوقية، وضاعت له 20 أوقية، فكان المجموع 100 أوقية، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي ابن أخويه وهما عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، كان أسيرين معه أسرى يوم بدر. وذكر بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم أمر العباس أيضا أن يهدي حليفة، وهو عتبة بن عمرو رضي الله عنه أخذ أخو بني الحارث بن فهر، كان حليفا للعباس بن عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر كما ذكره أصحاب المغازي إن بعض من يلقونكم منها في هذا الجيش خرجوا مستكرهين، فمن لقي منكم العباس فلا يقتله لأنهم أكرهه قومه على الخروج، ومن لقي أبا البختري فلا يقتله. وكان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه وقعت منه زلة يوم بدر، وكان يقول: منذ سقطت مني تلك الكلمة وأنا أخافها، لا آمن منها أبدا حتى يكفرها الله عني بالشهادة. فقتل شهيدا أيام اليمامة رضي الله عنه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من لقي منكم العباس فلا يقتله فإنه خرج مستكرها، قال أبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه أن أقتل آباءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس، والله إن لقيته لأرجمنه السيف. فسمع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا حفص، قال عمر ما كان يعني أبا حفص قبل ذلك اليوم، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه نافق دعني أقتله. وكان أبو حذيفة رضي الله عنه يتخوف من كلمته هذه حتى رزقه الله الموت شهيدا أيام اليمامة. وكذلك نهى عن أبي البختري لأنه كان يحسن إلى بني هاشم أيام كونهم في الشام لما قطعهم قريش، وكان يعاملهم معاملة حسنة ولم يؤذهم. فجاءه المجذر بن الإياد البلوي رضي الله عنه فقال أما أنت فقد نهانا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان له زميل فقال له وزميلي، قال أما زميلك فلم ينهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد المجذر أن يقتل زميله فتعرض دونه وقال لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله ولا يفارق جذع عن أكيله. وتراجز هو والمجذر رضي الله عنه، وكان ذلك يقول أنا الذي أزعم أصلي من بني أضرب بالحربة حتى تنفني. فقتله المجذر لما جاء دون زميله. وكان العباس رضي الله عنه أسره رجل أصيل ليس بالقوي من الأنصار، هو كعب بن عمرو رضي الله عنه، هو المشهور بكنيته أبي اليسر، وهو أخو بني سلمة. فكان بعض أصحاب المغازي أن العباس كان يئن أنينا في الأسر، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنينا فلم يستطع أن ينام حتى خففوا عليه الوثاق فسكت. لما سكت نام صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما أرسل قريش في فداء أسراهم كان الأسير يفدى بأربعين رقية، قال أصحاب المغازي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعفوا الفداء على العباس، فأخذوا منه 80 رقية وضاعت له 20 رقية أخذوها منه لما أثاروه. وفدى بني أخويه عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وفدى حنيفة عتبة بن عمرو أخا بن الحارث بن كهر، فصار دفع مالا كثيرا لم يدفعه غيره. فمن هنا قالوا نزلت فيه هذه الآية الكريمة مع أنها نافلة في جميع أسرى بدر، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فله الآية عام. وهذه القاعدة قاعدة معروفة قوية استدل بها علماء الأصول على أن الآيات النافلة في أسباب الخاصة أحكامها عامة ولا تخصص بأسبابها. ومن المشهور في أمثلتها المثال لها بهذه الآية من أخريات سورة الأنفال أنها نزلت في العباس بن عبد المطلب وحكمها عام. ومن الأدلة الدالة على هذه القاعدة الأصولية المهمة المعينة في التفسير وهي أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، دل عليها النص واللغة، دل عليها الحديث الصحيح واللغة. أما ما دل على ذلك من الأحاديث فهو ما سيأتي في سورة هود إن شاء الله، من أن سورة هود نزلت فيها آيات مدنية وهي سورة مكية، كما قال غير واحد من العلماء أن قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وثلثا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نزلت في الأنصار الذي جاءته المرأة تبتاع تمرا فوجد في جمالها وكان زوجها غائبا في الجهاد فقال لها إن في البيت تمرا أحسن من هذا. فلما دخلت البيت كان بينهم وبينها بعض ما لا يليق من صغائر الذنوب ثم إنه ندم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأنزل الله فيه إن الحسنات يذهبن السيئات يعني فصلواتك الخمس تذهب عنك هذه السيئة التي اقترفت من هذه المرأة. فقال الرجل كما في صحيح البخاري وغيره ألي هذا وحدي يا رسول الله وسؤال هذا الأنصاري هو سؤال عن هذه النازلة كأنه يقول العبرة بي لأنني سبب النزول أو العبرة بعموم لفظ إن الحسنات عموم لفظ إن الحسنات يذهبن السيئات. فأجابه صلى الله عليه وسلم بل لأمتي كلهم فدل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومن النصوص الدالة على هذه القاعدة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أيقظ فاطمة وعلي رضي الله عنهما ليصليا بالليل فقال له علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. فولى صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مع أن قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نزلت في الكفار الذين يجادلون في كتاب الله فاعتبر النبي عمومها حتى جعله شاملا لخصام علي له ومجادلته له لأن أرواحهم بيد الله لأن الله قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان الكافر مع وضوح القرآن وأدلته وتقريف أساليبه أكثر شيء جدلا وخصاما بالباطل. ومما يدل على هذا من اللغة إجماع أهل اللسان العربي أن الرجل لو كان له أربع زوجات فقامت إحداهم وثبت هذا الرجل وأغضبته فقال أنتن كلكن طوالق فإنهن كلهن يطلقن بحسب المدلول العربي ولا يختص بالمرأة التي أغضبته فاستوجبت الطلاق كما لا يخفى. وهذه الآية الكريمة نزلت في العباس بن عبد المطلب وحكمها عام لمن معه وظاهرها يشمل جميع الأسرى لأنه قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الحرف عامة القراء غير نافع يا أيها النبي قل لمن في أيديكم بالإدغام. وقرأه نافع وحده من السبعة يا أيها النبي بالهمزة من غير إدغام. ونافع قرأ لفظ النبي والأنبياء في جميع القرآن بالهمزة المحققة في رواية ورش في جميع القرآن وفي رواية قالون عنه في جميع القرآن إلا في حرفين من سورة الأحزاب فقط وهما قوله إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وقوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. هذين الحرفين قرأهما عنه قالون كقراءة الجمهور وقرأهما عنه ورش بالهمزة المحققة كغيرهما في سائر القرآن. وقوله قل لمن في أيديكم من الأسرى قرأه عامة السبعة غير أبي عمرو قل لمن في أيديكم من الأسرى وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ومعنى الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول لمن في أيدي المسلمين من أسارى بدر يقول لهم هذا الكلام. الأسارى جمع أسير والأسرى جمع أسير إلا أن الأسير يجمع على أسرى قياسا مقيدا وقاعدة معروفة لأن الفاعل المتصف بما يغاله به يقترب جمعه تكسيرا على فعلى كمريض ومرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرحى وصريع وصرعى. وأسير وأسرى. أما على قراءة أسارى فهو جمع مسموع، وإتيان الجموع على فعالى أو فعالى مسموع ولا يقترب منه شيء قياسا كقسالى وأسارى ويتامى وحيارى وما جرى مجرى ذلك. وقوله قل لمن في أيديكم، المراد بمن في أيديكم من كان تحت أيديكم من الأسارى، وكل شيء كان في قبضة الإنسان وتحت قدرته وتصرفه. تقول العرب هو في يده، لأن اليد هي التي تزاول بها الأعمال وتؤخذ بها الأشياء وعادة، والأيدي جمع يد، واليد من الألفاظ التي حدثت العرب لامها ولم تعوذ منها شيئا وأعربتها على العين، فدال اليد في محل العين وهي معربة على عينها، وهو الدال نزل منزلة لامها وعرفت لامها وتنسيت، وهي إحدى ألفاظ معروفة كذلك كيد وذن وغد وداد وهن وما جرى مجرى ذلك. وربما نط أصلها وأصل لامها المحذوفة ياء، أصلها يدي، فاؤها ياء، وعينها باب، ولامها ياء، ولامها المحذوفة. إنما ترد عند التقصير وجمع التكسير، ففي تقصيرها تقول يدي، وفي جمعها تقول أقطع أيديهما، وأصله أيديهما على وزن أفعل، لأن الأيدي أصل وزنه أفعل، فعل محذوف اللام مجموع على أفعل، إلا أن ضمة العين تجعل كثرة لمجانستها. وربما نطقت العرب باليد مهبتة لامها إثبات المقصور على الألف كالفتى، سمع هذا عنهم قليلا. ومنه قول الراجز يا رب سائم بات ما توسد إلا ذراع العنس أو كف يدا، فرد اللام كما ربت في الفتى كما هي في الفتى، وهذا نادر. وقوله من الأسرى، الأسرى جمع أسير، والأسير فاعل بمعنى مفعول، ورسم المفعول من أسرى، العرب تقول أسره يأسيره أسرى، فالفاعل آسر والمفعول مأسر لأشده بالوثاق. وأصل هذه المادة مأخوذة من الإيسار، والإيسار القد، والقد هو جلد البعير غير المدلوق، جلد البعير غير المدلوق، لأن جلد البعير إذا لم يدرر تسميه العرب قدا، وكانوا يشدون الأسير بالجلد عند سرخه قليا فبلا يدس، اشتدت قوته ولا يقدر أحد على حده ولا قطعه ولا نزعه. ومن هنا قيل لكل مشدود شدا محكما أنه مأسور، وأصله من الإيسار، وهو الشد باليسار أعني القد، وجد البعير إذا كان غير مدلوق. ومن هذا المعنى قوله تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، المراد بقوله شددنا أسرهم أحكم شد العظام بعضها إلى بعض بإحكام وإتقان شديد، كما يشد الشيء شدا قويا بالقد فيلبس عليه فيمسكه إمساكا قويا. وهذا صار معنى معروفا في كلام العرب مشهور في كلامهم، فكل شيء شددته شدا محكما تقول العرب أسرته، منه سمي الأسير لأنه يشد بالإسهال وهو جلد البعير غير المدلوق، وهذا معروف في كلامهم. ومنه أسر مراكب النساء لأن أعواده تشد بالقد حتى يتحكم بعضه مع بعض. ومنه قول حميد بن فوج الهلالي وما دخلت في الخدر حتى تنقضت فأسيغ على قده وتحطم، وهذا معنى معروف في كلام العرب، يعني قل يا نبي الله لهؤلاء الذين أخذتموهم وكانوا في قبضتكم وتحت تصرفكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله احسب للعشرين وقيا التي أخذها مني كانت مال معي، قال لا ذلك مال أعطاناه الله منك فلا نحسبه لك أبدا. وضاعف عليه الفداء وأمره بمفاداة ابن أخويه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله لقد تركتني أتكفف قريشا إلى يوم القيامة فقراء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل لما أردت الخروج؟ فقال له: وما ذلك المال؟ قال له: الذهب الذي دفنته أنت وأم الفضل. وقلت لها: ما أدري ما يصيبني في وجهي هذا، فإن حدث بي حدث في سفري هذا المال لك ولبني الفضل عبد الله وعبيد الله وقسم، ودفنتم المال. فقال: أشهد أنك رسول الله، والله ما علم بهذا أحد غيري وغير أم الفضل. وهي لبابة الصورة بنت الحارث أم أولاد العباس بن عبد المطلب، وهي هلالية مشهورة. لما أخذوا منهم هذا المال، وكان الأسرى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: نحن مسلمون، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أنك رسول الله، والله لننصحن لك على قومنا، ولا تخوننا شيئا، فأنزل الله فيهم: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. خيرا هنا جاء مرتين: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الأولى منهما ليست صيغة تفضيل، والثانية منهما صيغة تفضيل. والدليل على أنها صيغة تفضيل اقترانها بمن، فإن صيغة التفضيل مجردة تقترن بمن دائما تفنوا تقديرا، معناه: إن يعلم الله في قلوبكم إسلاما وإيمانا صحيحا وتصديقا كما تزعمون يؤتكم خيرا، أي شيئا أخيرا وأفضل مما أخذ منكم من الهدى، يعني من حطام الدنيا وعرضها ومن نعيم الجنة، ويغفر الله لكم أيضا. وقوله يعلم الله في قلوبكم خيرا يدل على أن محل نظر الله من عبده إنما هو القلوب، كما جاء بذلك الحديث، لأن القلب هو الذي ينظر الله إليه فيعلم فيه خيرا واشتر. ولذا قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، والله جل وعلا عالم بما في الضمائر وما يخطر في القلوب. ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقد بين القرآن العظيم فيما رد عنه أن علم الله الإيمان والإخلاص في قلب الإنسان تكون له فوائد عظيمة. من تلك الفوائد ما ذكره هنا في أخريات الأمثال في قوله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ومنها قوله في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فكنا عما في قلوبهم بالاسم المبهم الذي هو الاسم الموصول، يعني أنه إيمان كما ينبغي وإخلاص كما ينبغي، فرتب على ذلك نتائج عظيمة كثيرة، كقوله: وعدكم الله مغانم، وكقوله: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها أي فأقدركم عليها، وكقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما، كقوله جل وعلا: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الإيمان والتسليم الذي علمه الله في قلوبهم رتب عليه نتائج عظيمة مفيدة، منها قوله: ورد الله الذين كفروا بغيرهم لن ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، إلى آخر الآيات. وهذه الآيات ينبغي لنا أن نعتبر بها فنطهر قلوبنا، ويكون ربنا يعلم منها الخير ولا يعلم منها الشر، لأن ذلك يسبب لنا نتائج عظيمة كصلاح الدنيا والآخرة. لأن هؤلاء الأسارى قال لهم: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا من المال مما أخذ منكم ويزيدكم على ذلك المغفرة. قال العباس بن عبد المطلب: كان يقرأ: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال: إن العشرين وقية التي ضاعت لي يوم بدر أبدلني الله خيرا منها، أعطاني 20 عبدا كلهم يتاجروا بمال كثير وهم لي وأموالهم لي. ولما جاء مال البحرين أرسله ابن الحضرمي من البحرين ذلك المال الكثير الذي ما دخل المدينة مال أكثر منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونثره في المسجد ووزعه. جاء العباس وقال: يا نبي الله أعطني، فهديت نفسي وعقيلا. قال له: احشو منها المال. فحث العباس لحنيصة كانت عليه ولم يزل يحفو فيها من المال حتى أراد أن يقوم فما قدر على أن يقوم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم نرى أحدا منهم يرفع معي المال فضحك تبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدا نادله وقال حتى بدا ضاحكه أنابه وقال لا يعينك عليه أحد فقال له فحو أنت علي فقال لا أرجو طائفة من المال حتى تستطيع حمله فحث عنه حتى استطاع أن يحمله وحمله على كاهله قال بعضهم لم يزل صلى الله عليه وسلم ينظر إليه حتى اختفى لشدة حرصه على أخذ هذا المال وقال العباس حينئذ أما الأولى منهما فقد رأيناها يؤتكم خيرا مما أخذ منكم والله لقد أعطانا خيرا مما أخذ منا وإنا لنرجو الثانية التي هي ويغفر لكم وهذا معنى قوله إن يعلم الله بعلمه المحيط بكل شيء في قلوبكم خيرا أي إيمانا صحيحا وتصديقا وإخلاصا لله يؤتكم أي يعطيكم خيرا أي مالا في الدنيا وثوابا في الآخرة خيرا خيرا مما أخذ منكم أي أفضل وأعظم مما أخذ منكم والعرب استغنت بخير وشر أنا أخير وأشر فهما صيغة تفضيل والأخيرة منهما صيغة تفضيل وقد قال ابن مالك في كافيته وغالبا نغلاهم خير وشر عن قولهم أخيار منه وشر فالأخيرة هنا تفضيل أن يؤتكم أخيار وأفضل أي أكثر خيرا وأعظم منه وذلك كما وقع في مال البحرين أعطى العباس أكثر بأضعاف مما أخذ منه يوم بدر من الفداء وأعطاه 20 عبدا وقال العباس وأعطاني الله زمزم أيضا ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة فعوضه الله 100 أضعاف على ما أخذ منه يوم بدر وهذا معنى قوله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أي مما أخذه المسلمون منكم كال20 أوقية التي أخذت من العباس وما أخذ في فدائهم من المال وحرف الفاعل هنا للعلم به ويغفر لكم أي يغفر لكم ذنوبكم حذف فاعل أخذ ومفعول يغفر والمعنى يعطيكم خيرا مما أخذه منكم المسلمون يوم بدر ويغفر لكم ذنوبكم كلها وشرككم المتقدم وكفركم بالله هذا معنى قوله يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم أي كثير المغفرة الرحمة لعباده المؤمنين ولا سيما إذا علم في قلوبهم الإيمان والإخلاص له جل وعلا وهذا معنى قوله ويغفر لكم والله غفور رحيم قال الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم ضمير واو الفاعل في قوله إن يريدوا راجع على الأسارى الذين في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم كانوا يقولون آمنا بك وشهدنا أنك رسول الله والله لننصحن لك على قومك ولنكونن معك إن يريدوا خيانتك بهذا الكلام إن كان هذا الكلام أرادوا به الخيانة والمكر والخديعة فلا تهتم بشأنهم فقد خانوا الله من قبل رجم مقطوع من الإضافة مبني على الضم أي قد خانوا الله من قبل يوم بدر بالكفر وعبادة الأصنام وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم فأمكن الله منهم هذا الفعل الذي هو أمكن يتعدى إلى مفعول ومفعوله محذوف والمعنى فأمكنكم الله منهم وحذف الفضلة إذا بلى المقام عليه شائع مضطرد في القرآن وفي كلام العرب والعرب تقول أمكنني من كذا إذا هيأه لي وجعله في قبضتي وهو معنى معروف في كلامها ومنه قول وهو متعدي إلى المفعول كما هو معروف فالمفعول هنا محذوف وليس فعل لازما كما لا شك فيه ومما يدل على ذلك من كلام العرب قول كهير عزاب وعربي قح. ذكروا أنه ناداه عبد العزيز بن مروان وأحضر عزاب وجعل دونها سجفا ثاني ستاء، وقال لكهير تمنى فما تتمنى فهو حاضر، فتمنى عبيلا سودا في رعائها أو غير ذلك من الأموال. فقال للغلام ارفع السيف يا غلام، فرفعه عن عزة فإلهي، فقال لو تمنيت هذه لأعطيتكها وزوجتك إياها. فتندم كهير وقال هو محل الشاهد، حلفت برب راقصاتي إلى منى يجوب الفلا في نصها ويميلها، لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إلى الله أقيلها. ومحل الشاهد منه قوله وأمكنني منها، أي جعلها في قبضتي وتحت تصرفي، وهذا معنى قوله فأمكن منهم، أي أمكنك الله أنت وأصحابك منهم يا نبي الله، فلا تهتم بخيانتهم. وقوله خيانتك الياء فيه منقلبة عن الواو، لأن مادة الخيانة أصلها من أجوف واو العين أصلها من حوان، ولذا يقول يقال بالمبالغة منها خوان، فلو كانت يائية لقيل خيان، ويقال في ماضيها خان يخون، ولو كانت يائية لقيل يخين. إلا أن القاعدة المقررة في التصريف أن الواو إذا تقدمتها كسرى وجاء بعدها ألف وجب إبدالها ياء، كالخيانة من الخون والحيافة من الحوز والصيانة من الصون والقيامة من قام يقوم. قال بعض علماء العربية على القول بجمع المصادر تجمع الخيانة على حياء اعتدادا بلا المبدلة من الواو، والقياس أن تجمع على خواء، إلا أنهم فرقوا بين جمع خيانة وبين جمع خائنة فجعلوا هذه بلا، فإن كان أصلها الواو فقد خانوا الله من قبل، خيانتهم لله هي كفرهم بالله وعبادتهم للأصنام وتكذيبهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأمكن منهم. والله جل وعلا عليم حكيم. علم الفاعل من صيغ المبالغة، وعلمه جل وعلا يستحق أن يبالغ فيه، لأن علمه محيط بكل شيء، وجل وعلا يعلم الموجودات والمعدومات والواجبات والجائزات والمستحيلات، حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يوجد، فهو يعلم أن لو وجد كيف يكون، وإن سبق في علمه أنه لا يكون لإحاطة علمه بكل شيء، فهو يعلم أن أبا لهب لم يؤمن، ويعلم لو آمن يكون إيمانه تاما أو ناقصا مثلا. والآيات القرآنية الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، من ذلك أن الكفار إلى عاينوا القيامة ورفع عنهم الغطاء وشاهدوا الحقائق تمنوا الرد إلى الدنيا مرة أخرى، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، وفي القراءة الأخرى ولا نكذب بآيات ربنا. وهذا الرد إلى الدنيا الذي تمنوه، الله عالم بعلمه الأزلي أنه لا يكون، ومع علمه بأنه لا يكون فهو عالم أن لو كان كيف يكون، كما صرح به في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا، لأن الله خلفهم عنها لحكمة وإرادة إلهية، كما قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ومع كون خروجهم لا يكون هو عالم أن لو كان كيف يكون، كما صرح به في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، الآية. ونظائرها كثيرة في القرآن. فعلم الله محيط بكل شيء، والفعل صيغة مبالغة، وقوله حكيم العليم والحكيم من أسمائه جل وعلا، وكلاهما تتضمن صفة من صفاته جل وعلا لأنه حكيم عليم. قال بعض العلماء الحكيم لأنه حكيم في أقواله وأفعاله وتشريعاته، فلا يقول إلا ما هو في غاية الإحكام، ولا يفعل إلا ما هو في غاية الإحكام، ولا يأمر إلا بالخير، ولا ينهى إلا عن الشر، ولا يجازي الشر إلا ولا يجازي بالشر إلا الشر ولا بالخير إلا الخير. وكان بعض العلماء يقول الحكمة هي العلم النافذ الذي يمنع يعصم الأقوال والأخلاق والأفعال. أن يعتري الخلل والله وهي في الاصطلاح إيقاع الأمور في مواقعها ووضعها في مواضعها. ولا تتم الحكمة إلا بالعلم، فلا تتم الحكمة إلا بتمام العلم. وفي قدر ما يكون في العلم من النقص يكون في الحكمة، لأنك ترى الحالق الكل ذا البصير يعمل الأمر يظن أنه في غاية الإحكام وغاية الإتقان، وأنه وضعه في موضعه وأوقعه في موقعه، ثم ينكشف الغيب عنه بعد ذلك أن فيه هلاكة وضررا عظيما عليه، فيندم ويقول ليتني لم أفعل ولو فعلت لكان كلا، كما قال ليت شعري وأين مني ليت إن لوا وإن ليت عنهار. وفي الحديث إن لو تفتح الباب للشيطان، وقال الشاعر ألام على لو ولو كنت عالما بأذنى بلو لم تفتني أوائله، والله وحده جل وعلا لا يدري علي لو فعلت كلا لكان أصوب، لأنه عالم بخفايا الأمور وما تنكشف عنه الغيوب وما تجري به الأقدار، فلا يجري عليه شيء من ذلك، فلا يفعل فعلا إلا وهو في غاية الإحكام، ولا عملا ولا تكليفا ولا جزاء إلا هو في غاية الحكمة والوضع في الموضع والإيقاع في الموقع. ولذا قال والله عليم حكيم. وهذان الوصفان من أسمائه جل وعلا من أعظم ما يستدعي الإنسان إلى أن يطيع ربه فلا يعصي، إلى أن يطيع ربه ولا يعصي، وأن يذكره ولا ينساه، لأن كونه عليما تعرف به أن علمه المحيط بكل شيء يقتضي أنه لا يدعوك إلا لما لك فيه الخير والعواقب الحسنة فيه.